وكفى وصلاة وسلاما على عبده الذي اصطفى نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه ولأثره اختفى. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. إخوة الإسلام، الإخوة والأخوات، طلبة العلم، أسأل الله جل وعلا أن يبارك فيكم وأن ييسر لكم وأن يبارك لكم في أوقاتكم وأن يرزقكم النية الصالحة، إن ربي على كل شيء قدير وبإجابة جدير. كنا قد انتهينا في الدرس الماضي بتوفيق من الله جل وعلا من دراسة باب النصف، وأخذنا عليه بعض الأمثلة، وعلمنا أن من يستحقون النصف هم خمسة أفراد: الزوج والبنت وبنت الابن والأخت الشقيقة والأخت لأب، وضربنا على ذلك أمثلة. نبدأ الآن إن شاء الله تبارك وتعالى في فروض أخرى. قلنا ترتيب النصف الربع الثمن، نأخذ فرض الربع. من يستحق فرض الربع؟ الربع يستحقه اثنان من الورثة: الزوج والزوجة. الزوج والزوجة، كيف؟ الزوج يستحق الربع بشرط واحد، وهو وجود الفرع الوارث، وجود الفرع الوارث. فإن كان لهن ولد فلكم الربع إما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين. طيب، ولهن الربع إما تركتم إن لم يكن لكم ولد. إذن الزوج يستحق الربع بشرط وجودي، هو وجود الفرع الوارث الميت. أما الزوجة فتستحق الربع بشرط عدمي، وهو عدم الفرع الوارث الميت. انتبه، الفرع الوارث هذا يشمل أبناء الميت ذكورا كانوا أم إناثا، وأبناء أبنائه وإن نزلوا بمحض الذكورة. يعني الأول بنت الابن، ثم بنت الابن وابن الابن، وينزل بمحض الذكورة ودائما أبدا. هذا كله اسمه فرع وارث. يقول الإمام الرحبي رحمه الله تبارك وتعالى: والربع فرض الزوج إن كان معه من ولد الزوجة من قد منعه، أي منعه من النصف، وهو لكل زوجة أو أكثر مع عدم الأولاد فيما قدرا. وهو أي الربع لكل زوجة أو أكثر، يعني لو مات عن زوجتين أو ثلاثة أو أربع فمقام الزوجة له الربع. يقول: مع عدم الأولاد، مع عدم وجود أولاد لهذا الرجل الذي مات. وذكر أولاد البنين يعتمد حيث اعتمدنا القول في ذكر الولد. اسمع جيدا: والربع فرض الزوج إن كان معه من ولاد الزوجة من قد منعه، وهو لكل زوجة أو أكثر مع عدم الأولاد فيما قدر. وذكر أولاد البنين يعتمد حيث اعتمدنا القول في ذكر الولد. إذن كلام موجز جدا. الزوج يستحق الربع متى؟ عند وجود فرع وارث الميت. طيب، الزوجة تستحق الربع متى؟ عند عدم وجود فرع وارث للميت اللي هو الزوج. إذن الآن بدر لنا معلومة جديدة، وهي أن الزوج تارة يأخذ النصف وتارة يأخذ الربع. يأخذ النصف عند عدم وجود الفرع الوارث، ثم يتغير حاله فينتقل إلى الربع مع وجود الفرع الوارث. ثم ها هي الزوجة أو الزوجات تأخذ الربع مع عدم وجود الفرع الوارث. طيب، إن وجد فرع وارث للميت ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم، فلهن الثمن. إذن عند وجود الفرع الوارث للميت تنزل الزوجة أو الزوجات أو مقام الزوجية من الربع إلى الثمن بسبب وجود الفرع الوارث لهذا الذي مات. وكما قلنا وكرر دائما، سواء كان هذا الفرع للميت من هذه الزوجة أو من غيرها، المهم أن يكون الفرع ينسب إليه هو. خذوا الرحبي رحمه الله تعالى: واستمروا للزوجة والزوجات مع البنين أو مع البنات أو مع أولاد البنين فاعلمي ولا تظن الجمع شرطا فافهمي. يعني الثمن للزوجة والزوجات لمقام الزوجية، الثمن للزوجة أو الزوجات لمقام الزوجية مع البنين أو مع البنات، يعني موجود الفرع الوارث الذي مات، أو مع أولاد البنين الفرع الأدنى، فاعلم تعلم ولا تظن الجمع شرطا، يعني ليس اللازم أنه يترك أولاد الكثر أو يترك أولاد كثير، لا، لو وجد فرع وارث واحد ولد أو بنت أو بنت ابن أو ابن ابن أو بنت ابن ابن ينقل هذا من هنا إلى هنا. طالما وجد الفرع الوارث ينقل الزوجات من الربع إلى الثمن. إذا عندنا اليوم فرضان جيدان: الربع والثمن، وهما بني على ما سبق. فالزوج تارة يأخذ النصف ثم تارة يأخذ الربع، والزوجة والزوجات تارة تأخذ الربع وتارة تأخذ الثمن. هذا متعلق بوجود الفرع الوارث أو عدم وجوده. إذن الآن أنا أريدك أن تحفظ مني، قلنا إن الورثة الذين يرثون النصف خمسة: الزوج والبنت وبنت الابن والأخت الشقيقة والأخت الأب. الآن أخذنا زوج وزوجة وزوج وزوجة، إذن زاد علينا مين؟ زاد عندنا الزوجة أو الزوجات. إذن أنا عدينا كم نوع من الورثة؟ ستة. أخذنا كم فرض؟ ثلاثة: النصف، الربع، الثمن. طيب أنا حتى أؤكد هذا الكلام دعنا نقول: واستمن للزوجة والزوجات مع البنين أو مع البنات أو مع أولاد البنين فاعلمي ولا تظن الجمع شرطا فافهمي. افهم افهم، الجمع لا يصنع لك مشكلة. طيب نريد أن نأخذ مسائل الآن على هذا التوسع. كنا بنأخذ مسائل أول على إيه؟ على النصف فقط. الآن نريد نأخذ مسائل على النصف والربع والثمن. مين اللي هيضبطك فيها في الحل؟ اللي يضبطك في الحل بعد توفيق الله جل وعلا حفظك. لو حفظت الشروط جيدا التي تتوفر في الوارث من هؤلاء فيصير مستحقا للنصف أو الربع أو الثمن لن تخطئ إن شاء الله. ودعنا نمشي ونمضي سويا، نأخذ أمثلة مثلا على الصبورة كده علشان الأمثلة معنا أيضا واضحة. أمثلة طبعا كما يقال يعني والمثال يتضح المقال. خلينا نأخذ مثال بسيط جدا لكن في نوع من التغير. نقول مثلا: مات عن زوجة وعم. أكتب هنا بعيد علشان نمشي بالسبوع. زوجة، عم. عندي كم ركن في المسألة؟ عندي ركنان: زوجة وعم. طيب أعمل أبراج. الزوجة الآن فيما مضى معي تارة تأخذ الربع وتارة تأخذ الثمن. الزوجة هنا تستحق الثمن ولا تستحق الربع؟ الزوجة تستحق الربع عند عدم وجود الفرع الوارث، وتستحق الثمن عند وجود الفرع الوارث. هل يوجد فرع وارث؟ لا يوجد، لا، ما في أولاد، لا ذكور ولا إناث ولا أبنائهم. إذن الزوجة تستحق حظها الأعلى، تستحق الربع. أكتب هنا أمها لعدم وجود الفرع الوارث. طب العم كما تعودنا الحق الفرع بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر، لأولى رجل ذكر عندي العم أعطيه. أكتب عين أقول التعصيب، وأكتب أم أولى رجل ذكر. طيب أريد أن أستخرج أصل المسألة اللي هو المضاعف المشترك البسيط لمقامات فروض المسألة. أنا أعيد كثير حتى تحفظ حتى لا تخطئ. عندي ما لا يوجد عندي فرد واحد، مقامه أربعة، إذن هو المضاعف أربعة. ربع أربعة كام؟ واحد. أطرح واحد من أربعة يبقى العم كام؟ ثلاث. إذا المسألة صحيحة. طيب لو أنت الآن طالب العلم عندي هنا في المكان هذا، كتبت لي المسألة وما كتبتش، لم تكتب هذه الشروط، أنا شخصيا أكتب لك المسألة خطأ، لا يصح. ليه؟ لأن ربما أحيانا بعض الطلبة بيحل فتيك المسألة كده، قدر ربنا جل وعلا تيجي معها صحيحة. هل مجرد أنها صحيحة تدل أنه قد فهم أو علم؟ أبدا. إيه اللي يعطيني أنا معلومة أنه فهم أو علم أو حافظ؟ هذه الشروط تؤكد لي أنه بيحل عن قناعة وفهم. خلونا نقل ثاني أيضا، زوجة وابن فقط لا غير، مسائل مختصرة، زوجة وابن، تعلمت انت خلاص الابراج والخطوط دي خلاص سهلة. زوجة وابن، الزوجة كما ذكرنا تارة تأخذ الربع وتارة تأخذ الثمن. طيب الزوجة تأخذ الربع مع عدم وجود الفرع الوارث؟ لا، نظرنا فإذا يوجد ما عندنا ايه؟ ابن، عندنا فرع وارث، إذن الزوجة تأخذ إيه؟ تأخذ الثمن. وقت أمامها هنا إيه؟ لوجود الفرع الوارث. واضح معك كده؟ تكتب لوجود، يعني أنت بتعلل لي لماذا أعطتها الثمن؟ إيه العلة؟ إيه سبب الاستحقاق لوجود الفرع الوارث؟ من الفرع؟ الابن. والابن نعطيه إيه؟ أقول عين، اللي هي لازم تكتب أولى رجل ذكر. أصل المسألة اللي فوق يجي منين؟ يجي من المضاعف أهو، أكتب للمرة الأخيرة مضاعف مشترك البسيط لمقامات وجود المسألة. أنا ما عندي إلا فرض واحد الثمن، مقامه كام؟ ثمانية. إذن ثمن ثمانية واحد، يبقى الابن أطرح واحد من ثمانية يبقى كام؟ سبعة. كده المسألة صحيحة. لابد تعمل لي كده في كل المسائل. إذا قصرت في شيء من الكتابة دي أنا لا أقتنع أنك فيه ولا أرضه، إنه ربما جاءت معك كده تقدير ربنا جل وعلا. خذ مسألة أوسع شوي، زوج وبنت وعم، كبرنا المسألة بدل من ركنين خليناها ثلاثة أركان، نعمل الأدراج الخاصة بين. أبدأ أنظر الآن، الزوج تارة يستحق النصف وتارة يستحق الربع. طيب الزوج هنا نعطيه النصف ولا الربع؟ أنا أتأمل أنظر كده، في فرع وارث؟ ها فيه، يوجد البنت. أحد أخوتي يقول طب ما هو الابن كان فرع وارث، أنا قلت لك الفرع الوارث ذكرا كان أم أنثى، واحدا مفردا أم جماعة، بشرط أن ينزل بمحض الذكور. طب هذه البنت بنت مباشرة، إذن هي فرع وارث. ماذا تصنع؟ تنزل بالزوج من النصف إلى الربع، نعطيه الربع. واكتب أمه هنا إيه؟ أكتب قدام، أكتب أنت عندك إيه؟ طلب أنت أكتبه إيه؟ أكتب الآتي كده، أقول لوجود الفرع الوارث. خلاص جيد جدا. طب البنت، البنت مرت معي هي من أصحاب النصف، قلنا البنت تستحق النصف بكام شرط؟ نسيت، العهد بعيد بالبنت. لا، إياك أن تقول هذا، ما في العهد قريب، وقلت لك لابد من الحفظ، لابد من الحفظ. قلت لك زوج بنت بنت ابن أخت شقيقة أخت الأب، ترتيبة خمسة، النصف ثاني المستحقين البنت، تستحق النصف كم شرط؟ شرطين. الأول عدم المعصب، أي أخوها ابن أخوها معها في درجتها. طيب وعدم المشاركة، أخت لها بنت أخرى مع المسألة، هل يوجد مع البنت ابن؟ ما في. هل يوجد بنت أخرى؟ ما في. فأكتب أعطيها النصف، واكتب هنا إيه؟ لعدم المعصب ولعدم المشارك. تمام. شرطان، لابد من كتابة الشرطين، لازم، علشان انت مع الممارسة تحفظ، مع التكرار تحفظ الشرط. طب والعام كما جرت العادة؟ قلنا نكتب لو عين، عين أوي، أولى، رجل، ذكر. طيب كده جيد. أريد أن أملأ هذا البرج، أريد أن أخرج المضاعف المشترك البسيط لمقامات خذ المسألة. عندي فرد أربعة وعندي فرد اثنين، إيه المضاعف لأربعة واثنين؟ أربعة. أربعة، أربعة على أربعة في الواحد منقسم، أربعة على اثنين في اثنين تنقسم، صحيح. خلاص أخذ أصل المسألة أربعة، أخذ ربع في أربعة بكام؟ واحد. نصف الأربعة اثنين، يبقى كام للعام؟ اثنان زائد واحد، الجملة ثلاثة، طرح من أربعة يبقى العام إيه؟ واحد. كده المسألة صحيحة، وأعمل لك أنا عليها صح كده بخط إيه؟ خط كبير. ليه؟ لأنك استوفيت المسألة من كل الجوانب. الرسم هذا يا شباب في حل المسائل لازم منه، لازم منه الرسم ده، مع التكرار يرسخ في ذهنك، يرسخ في عقلك. أعطيك مسألة بعد ذلك في خمس ست عشر أركان تحلها بمنتهى البساطة. ليه؟ أنت مستوعب الفروض، ثم أنت مستوعب لمين؟ لشروط الاستحقاق اللي احنا بنكتبها هذه دائما أبدا. أسأل الله أن يحفظك وأن يعلمك وأن يوفقك وأن يجعل ما أقول ذخرا لك ولي عند الله تبارك وتعالى يوم يقوم الناس لرب العالمين. طيب لو أنا أعطيتك مسائل تحلها في البيت هتحلها؟ أعطيك مسائل كده في البيت تحلها؟ إيه رأيك؟ أعطيك مسائل تحلها ولا لأ؟ طب أكتب كده مسألة واحدة بس، مات عن زوجة وأخت شقيقة وعم. زوجة، أخت شقيقة، عم، اكتب كلام مسألة. يلا، ماتت عن زوج وبنت وأخ لأب، مسألتين دول إن شاء الله أسألك عنهم بإذن الله تبارك وتعالى، أو أنت تحاول تتصل بيا تقول لي إحنا حلينا كذا كذا، نخرج أن راحة قليلة كذا ثم نعاود العمل إن شاء الله تبارك وتعالى. وجزاكم الله خيرا. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، الإخوة الأكارم، أعيد عليكم ما ذكرناه سلفا حتى إذا دخلنا في جديد كان القديم حاضرا معكم. ذكرنا أن الفروض في المقدرة في كتاب الله تبارك وتعالى ستة، وبدأنا بفرض النصف، وذكرنا أن هذا الفرض يستحقه خمسة من العدد، وذكرناهم الزوج والبنت وبنت لابن والأخت الشقيقة والأخت لأب. ثم ذكرنا أصحاب الربع، وذكرنا أن الزوج ينزل من النصف إلى الربع، وأن الزوجة أو الزوجات يستحقون أيضا الربع بالشرط الذي ذكرناه. ثم ذكرنا بعد ذلك شرط الثمن، فرض الثمن، وأن هذا الثمن لا يكون إلا لمقام الزوجية، للزوجة أو الزوجة. إذن ثلاث فروض ذكرناها، ذكرنا من أصحابها كام؟ ستة، وإن تكرر بعضهم هنا وهناك. نبدأ الآن في فرض جديد، هو أول فروض مصرح بها في القرآن الكريم كما ذكرت ذلك. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. أعظم الفرض ولكن للجماعة، الثلثان، فلهن ثلثا ما ترك. أولا أريد أن أعطيك قاعدة ولا أخوض في تفصيلا، تفصيل يحتاج إلى وقت. اتفق أهل هذا العلم الأحياء منهم والميتين رحم الله الجميع على أن الجمع في المواريث يبدأ من اثنين فصاعدا، يبدأ من اثنين فصاعدا، خلافا لبعض القواعد في اللغة العربية. بعض اللغة العربية يقول الجمع يبدأ من ثلاثة، بعضهم يقول من اثنين، لا في المواريث الاتفاق قاطبة أن الجمع يبدأ من كام؟ من اثنين. فعندنا حالتان، إما مفرد وإما جمع. فحينما يقول فإن كانت فوق، إذن اثنين فما فوق، اثنين فما فوق ذلك. والأمر طبعا يحتاج إلى تفصيل، ولكن أنا لأني أريد الإجاز أختصر وأرجع على ذلك كثيرا، أن هذا الأمر منتهي عند أهل العلم لا نقاش فيه. من أراد أن يراجع فليراجع بعض الحلقات الأخرى في أماكن أخرى، أو يراجع كتب العلم سيجد ما يريد إن شاء الله. فرض الثلثين من يستحقه؟ أعطيك كلمة مجازة جدا، فرض الثلثين يستحقه أصحاب النصف على الزوج بشرط التعدد. إيه رأيك؟ كلمة واحدة تخلص الفرض ده كله. كنا نقول الزوج يستحق بسبب، لا الزوج ليس معنا الآن. طب البنت تستحق النصف بشرط عدم المعصب، عدم المشارك، عدم الأصل الوارث من الذكور، عدم الفرع الوارث. طب إذا كنا فوق يعني اثنتين فما فوق، يبقى بنفس الشروط ولكن اختلف شرط واحد، صرنا جمعا. يعني أقول مات عن بنتين أو عن بنات، مات عن بنتين أو عن بنات، مع تحقق عدم المعصب، مع تحقق عدم الأصل الوارث من الذكور، مع تحقق عدم الفرع الوارث الذكر، هي نفس شروط البنت ولكن اختلفنا في شرط واحد، أن البنت ترث النصف إن كانت منفردة. طب إذا صارت جمعا اثنتين فما فوق، الجماعة تستحق إيه؟ تستحق ثلثين. مسألة سهلة جدا. وعلى هذا فقس، امشي معاي. البنت تستحق الثلثين بإيه؟ عدم المعصب، وجود المشارك، ده الثلثين عدم المعصب لكن وجود المشارك. قلنا لك البنت، معذرة ربما الكلام سبقني، البنت تستحق بشرطين. طيب هنا الآن كنت أتكلم على الشقيقة، البنت تستحق بشرطين، عدم المعصب عدم المشارك، هنا وجود المشارك ولكن عدم المعصب، وجود المشارك وعدم المعصب. البنت تستحق، مش هنقول بنت، هنقول ايه بقى؟ نقول بنات. البنات تستحق البنات الثلثين بعدم المعصب. طيب بنت لابن، نفس الشروط في البنت، تستحق البنت. ايه الشروط؟ البنت بنات لابن، كانت البنت لابن تستحق الثلث النص بشرط عدم المعصب، عدم المشارك، طيب عدم الفرع الوارث الاعلى. الآن هي نفس الشروط بس اختلفنا في واحد، وجود المشارك. إذا وجود المشارك، عدم المعصب، عدم الفرع الوارث الأعلى، خلاص. البنات لابن يأخذن إيه؟ يأخذن الثلثين. أنتقل إلى الأخت الشقيقة، كانت أخت الشقيقة تستحق النصف بأربعة شروط، عدم المعصب، عدم المشارك، عدم الفرع الوارث الذكر، عدم الأصل الوارث من الذكور. هي نفس الأربع شروط، ولكن بدل ما كنا نقول عدم المشارك سنقول وجود إيه؟ وجود المشارك. إذا وجود المشارك، عدم المعصب، عدم الفرع الوارث، عدم الأصل الوارث من الذكور، نفس الشروط. طب الأخت لأب كانت تستحق النصف بخمسة شروط، عدم المعصب، عدم المشارك، عدم الفرع الوارث من الذكور، عدم الفرع الوارث، عدم الأصل الوارث من الذكور، عدم الشقيق والشقيقات. هي نفس الشروط ولكن تغير شرط واحد. إيه هو؟ عدم المشارك، لأن نقول بدل منه إيه؟ وجود المشارك. إذن ملخص درس أصحاب الثلثين في كلمتين. أصحاب الثلثين هن، انتبه الكلمة، هن أصحاب النصف. حينما أقول هن أصحاب النصف، خرج من؟ خرج الزوج، ان الزوجة يقال عنهن. إذن أربعة نساء بشرط، جد إيه الشرط؟ أن يكن جمعا، أن يكن جمعا، كن جمعا خلاص تستحق في هذه الحالة تنتقل من النصف إلى الثلثين. طب السؤال، أيهما الأربح للمرأة، أن تنفرد أم تكون في جماعة؟ لا شك الانفراد، إذا انفرد تأخذ تحوذ النصف بكامله بمفردها. طب ولو اشتركت معها أختها أو بنت أخرى، يأخذن الثلثين. إذن هذه تأخذ ثلث وهذه تأخذ ثلث. طب لو كان عدد البنات عشرة، كل بنت تأخذ عشر ثلثين. إذن الانفراد أفضل للنساء من الاجتماع. على أي حال أقول كلمات محدودات، أصحاب الثلثين هم أصحاب النصف ما عدا الزوج بشرط التعدد. يقول الرحبي رحمه الله تعالى: والثلثان للبنات جمعا ما زاد عن واحدة فسمعا، وهو كذاك لبنات الابن فافهم مقالي فهم صافي الذهن، وهو للأختين فما يزيد قضى به الأحرار والعبيد. هذا إذا كنا لأم وأبي أو لأب فاعمل بهذا تصب. يقول الثلثان للبنات جمع، بدل ما كانت بن صرنا بنات جمع، ما زاد عن واحدة دي قاعدة. ما هو الجمع المواريث؟ اثنان في الصعيد. وهو كذاك لبنات الابن. لذلك هو الشيخ هنا يعبر في كل نظمه في هذا الفصل المستقل بالجامع، يقول وكذاك لبنات، لم يقل لبنت، وهو كذاك لبنات الابن فافهم مقالي فهم صافي الذهن، وهو للأختين فما يزيد، أختين شيختين أو الأختين الأب، قضى به الأحرار والعبيد. طبعا في إشكال هنا عند بعض العلماء في شرح قول الرحبي رحمه الله: قضى به الأحرار والعبيد، القاضي لا يكون إلا حرا لا يكون عبدا أبدا. خرج بعض العلم أنه كان عبدا ثم تحرر، لهم تخريجات فيها في كلام الرجل، أو أن هذا يقع على الأحرار ويقع على العبيد في العمل لا أن يكون قاضيا. هذا إذا كنا لأم وأبي أي أخوات شقيقات أو لأب فاعمل بهذا تصب. إذن الآن في درس الثلثين أنا لم أزيدك شيء، لم أزدك إلا فرض الثلثين بشرط التعدد، بشرط التعدد هم نفس أصحاب النصف على الزوج. خلاص، بدل ما أتيك مسألة أقول لك مات عن بنت، سأقول لك مات عن إيه؟ عن بنات. بدل ما أقول لك مات عن أخت، أقول لك مات عن من؟ عن أخوات. هذه تعني شيء وهذه تعني شيء. دعنا نأخذ بعض المسائل الآن على السبورة، إن المسائل هي اللي بها كما يقول العرب دائما إيه؟ وبالمثال يتضح المقال. وأريد قبل أن أكتب على السبورة أنك تفهم شيء، أنا كنت بسألك دائما على النصف، على الربع، على الثمن. الآن سيضاف معنا مين؟ سيضاف إلينا الثلثين. فبدأت المسائل تكبر، كل المسألة ما تكبر معك والمادة لما تكثر عليك وتزيد، هذا يدعوك لاستحضار المذاكرة. لا بد أن تذاكر، لا بد أن تذاكر وتكثر المذاكرة، تبحث عن الكتب اللي فيها مسائل، فيها مسائل مطروحة محلولة أو غير محلولة. المحلولة حلها أنت بمفردك، غير محلولة حلها أنت بمفردك وعرضها على بعض العلم عندك يصححون لك ما فيها. دعنا نمشي احنا هنا ونأخذ بعض الأمثلة إن شاء الله تبارك وتعالى، لعل الله أن ينفعنا يكون به. المثال الأول اكتبوا معايا لمن شاء أن يكتب. أقول هنا مات عن بنتين، مات عن بنتين، بنتين طيب، وبنتي ابن، وبنتي ابن، بنتي ابن طيب، وعم. عندي كم ركن؟ عندي كم ركن؟ عندي ثلاثة، ثلاثة أركان. آتي بالأدراج، ها، أعمل البرج، أبدأ أنظر. احنا درسنا الآن أن البنتين يأخذنا الثلثين، فهو بنتي الابن يأخذنا الثلثين أيضا. طيب دعنا ننظر، البنات دول بنتين أو ثلاثة أو أربعة، هل توفر فيهن شروط استحقاق الثلثين؟ ننظر. نقول شروط استحقاق الثلثين للبنات: الأول وجود المشاركة، أي أخت أخرى معها، وجود المشاركة، بدل بنت صار بنتين خلاص متوفى. الثاني عدم المعصب، لا يوجد ابن يعصي البنات، الشرطان صحيحان متوفران، متوفران، إذا البنات دول يأخذوا الثلثين. طيب بنات الابن، بنتي الابن يأخذوا إيه؟ انتبه، احنا ذكرنا قلنا إيه؟ بنات لابن أو بنتي لابن يأخذنا الثلثين بشروط. إيه الشروط؟ وجود المشارك، عدم المعصب، عدم وجود الفرع الوارث الأعلى. أنا عندي بنات بنتين، دول اسمه الفرع الوارث الإيه؟ الأعلى بالنسبة لبنتي الابن. ماذا صنعت البنات؟ حجبنا بنات الابن، فاكتب ميم محجوب، واكتب هنا لوجود الفرع الوارث الأعلى. جيد. طب العم كما اعتدنا نقول أولى رجل ذكر أعطي له عين، أولى رجل ذكر. تمام، عندي ثلثان، عندي محجوب، عندي تعصيب. طب أنا عايز أحل، في بس معلومة في الكتابة تعلمها لنفسك. ممكن نكتب هنا بنتين، ممكن نكتب اثنين بنت، أكتب رقم اثنين وأكتب بنت، أو بنت وأكتب عليها اثنين زي كما يقال في الرد الحديثة أس اثنين كذلك معت. لكن أنا أفضل كده لعدم الخلط. طب أنا الآن أريد أن أستخرج أصل المسألة، المضاعف المشترك البسيط لمقامات المسألة. ما عندي غير مقام واحد، ثلاث أخذ ثلاثة. طيب البنات بنتين، ثلثين من ثلاثة كام؟ اثنان. طيب بنات ابني محجوبة، لا شيء. العم يأخذ الباقي، اثنين من ثلاثة يبقى ايه؟ واحد. كده المسألة ايه؟ تمام صح، ما شاء الله ولا قوة إلا بالله. انت كده بتحل كويس وبتكتب ما شاء الله كل الشروط وبتنساش حاجة، وتضع كل العلامات اللي احنا اتفقنا عليها، وتضع كل النسب الحسابية الكسر وغيره، وبتخرج المسألة وتطلع لي كمان ما شاء الله أصل المسألة. احنا ماشيين كده مظبوط. طب خد واحدة ثانية بقى، بس اوعى تغلط لان المسألة هتكبر شوية، كل ما نمشي هنكبر المسألة. خد المسألة دي، قل مات عن زوجة أخت شقيقة اثنين، يعني أختين شقيقتين، أخت لأب، أخ لأب. عندي كم ركن المسألة؟ أربعة. أعمل أنا الأبراج، أنظر في المسألة، الزوجة ترى تأخذ الربع وترى تأخذ الثمن. هي تستحق إيه هنا؟ تأخذ الربع في حالة عدم الفرع الوارث، وعند وجودي تنزل الثمن. ما عندي فرع وارث، ما في، إذن تأخذ الربع. أكتب الربع وأكتب أمامه هنا إيه؟ لعدم وجود الفرع الوارث. تمام. طيب الأختين الشقيقتين، احنا قلنا من قليل أنهن أخذن الثلثين ولكن بالشروط. إيه الشروط؟ وجود المشاركة، يوجد هم اثنين مع أخت ثاني، عدم المعصب، ما في معصب، ما في أخ شقيق، عدم الأصل الوارث من الذكور، ما في أب ولا جد، عدم الفرع الوارث، ما في أبناء. الأربعة توفروا حسب الشروط، إذن فعلا ياخدوا التلتين. أكتب الثلثين، ولازم أكتب الشروط أربعة، بس أنا أختصر أقول عدم إيه؟ عدم الأصل والفرع كده عشان أختصر، أن الأصل والفرع، وعدم المعصب، ووجود المشارك. سامحونا في الخط عشان أنا متعجل فيها. الأربعة تأخذ تلتين. طيب دخي عندي أختي الأب وأخي الأب، الأخت الأب تأخذ إيه؟ مر عندي الأخت الأب تأخذ إيه؟ تأخذ النصف، فأصحاب النصف، بس بشروط. إيه الشروط؟ عدم المعصب، عدم المشارك، عدم الفرع الوارث، عدم الأصل من الذكور، عدم الشقائق والشقيقات. في الحالة دي تأخذ النصف وهي منفردة. طب أنا عندي هنا شقيقات، أدي شرط فسد. عندي شرط تاني عدم المعصب، في معصب أخوها لأب، أخ لأب. إذن تخرج من الفرض إلى التعصيب. أنا كنت هكتب على الأخ لأب أقول إيه؟ أولى رجل ذكر عصبة. طب والأخت؟ هعمل عين كبيرة كده على الاثنين، انتبه، عين كبيرة. أكتب أنا الأخ لأب أولى رجل ذكر، هو ذا أو رجل ذكر. طب والأخت الأب نقول إيه؟ عصبة بأخيها. إيه عصبة بأخيها دي؟ يعني هي مع أخيها في التعصيب. على فكرة في المواريث ما فيش حاجة اسمها عصبة بأخيها كده، ولكن أنا بكتب كده عشان أقرب لك المسألة. هي تعصبت بأخيها، ولكن حاجة لها في التفصيل في التعصيب كلام واضح جدا معنا إن شاء الله تعالى. خلينا نمضي أن نمشي. أنا خلصت ده، أريد أن أستخرج أصل المسألة من المضاعف المشترك البسيط لمقامات المسألة. عندي كم فرد؟ عندي 4 و3. إيه المضاعف المشترك البسيط لأربعة وثلاثة؟ ها كام؟ يلا كام؟ كام؟ المضاعف المشترك البسيط لأربعة وثلاثة 12. طب واحد يقول 8، 8 تقسم على 4، نعم، لكن لا تقسم على 3. طب 9، 9 تقسم على 3 لكن لا تقسم على 4، تعطيني كسور فلا يصلح. فأقرب رقم 12. أكتب أجل أصل المسألة من كام؟ 12. أقول الربع للزوجة، ربع 12 كام؟ 3. ثلث 12 كام؟ 8. إذن يبقى كم عندي للعصبة؟ 8 و3 11 من 12، أبقى كام؟ 1. أضع الواحد كده، بص، للاثنين، للأخت مع الأخ شركة، ياخدوا الواحد ده شركة مع بعض. طب هنقسمه إزاي؟ هنقسمه للذكر ضعف الأنثى. مش في الواحد ده يساوي من المال كام؟ مثلا يساوي مثلا يعني 90، نعطي الأخ لأب 60، ونعطي الأخت لأب كام؟ 30. وعلى هذا نمضي ونعمل. مسألة سهلة جدا، وده مع الوقت إن شاء الله حينما أقول لك والتركة كذا هتبدأ أنت تطبق هذا على التركة بإذن الله تبارك وتعالى. أختم الدرس بمسألة هكتبها وأتركها لك، أنا مش هحلها بس هكتبها لك أنت علشان أنت تحلها في البيت. شوف كده، مات عن بنتين، مات عن بنتي ابن، بنتي ابن ها، وزوجة وأخ شقيق. أنا كتبتها أهو، 3 أركان، بنت ابن، زوجة، أخ شقيق. مسألة دي بسيطة جدا بس تحتاج إلى إيه؟ إلى تشغيل عقل، وننظر إلى كل ما درسناه ونحل المسألة دي. أنا مش أحلها، أنا أتركها لك إن شاء الله تبارك وتعالى، على أمل إن كان في نصيب في درس القادم إن شاء الله حضرتك تكون حليت، وأنا أشرح لك برضو بإذن الله تبارك وتعالى تبين مسألتنا بإذن الله جل وعلا. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم ويحب ويرضى، وأن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. إن ربي على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. هذا وجزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.